صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في نونية القحطاني، القطوف الدوان، شرح نونية القحطاني. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله العلة من النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون ورجوما للشياطين ويهتدى بها في الطرقات ومعرفة الجهات، وتكلم عن علم التسيير وعلم التأثير، انتقل إلى أمر آخر وهو الكلام على الطبائعيين والفلاسفة والرد عليهم. المراد من ذلك القوم الذين ينكرون وجود الله عز وجل، فقال: وكذا الطبيعة للشريعة ضدها، ولقلما يتجمع الضدان. وإذا طلبت طبائعا مستسلما فاطلب شواض النار في الغدران. علم الفلاسفة الغواة طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان. لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمشي فوق الأرض من حيوان. والبحر عنصر كل ماء عندهم، والشمس أول عنصر النيران. والغيث أبخرة تصاعد كلما دامت بهطل الوابل الهتان. والرعد عند الفيلسوف بزعمه صوت اصطقاق السحب في العنان. والبرق عندهم شواض خارج بين السحاب يضيء في الأحيان. كذب إرسطاليسهم في قوله هذا وأصرف أيام هديان. الغيث يفرغ في السحاب من السماء ويكوله ميكال بالميزان. لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الأكام والفيضان. والرعد صيحة مالك وهو اسمه يزجي السحاب كسائق الأضعان. والبرق شوض النار يزجرها به زجر الحدات العيس بالقضبان. أفكان يعلم ذا إرسطاليسهم تدبير من فرض به الجهتان؟ أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء فرأى بها الملكوت رأي عيان؟ أم كان دبر ليلها ونهارها؟ أم كان يعلم كيف يختلقان كيف يختلفان؟ أم صار بطلميوس بين نجومها حتى رأى السيار والمتواني؟ أم كان أطلع الشمس وهلالها؟ أم هل تبصر كيف يعتقبان؟ أم كان أرسل ريحها وسحابها بالغيث يهمل أيما هملان؟ بل كل ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزمان. طبعا كل هذا الكلام جمعه ربنا عز وجل في قوله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الشرح يقول الناظم رحمه الله في هذه الأبيات، يرد الناظم رحمه الله في هذه الأبيات على الفلاسفة الطبائعيين الذين ينسبون الأمور إلى الطبيعة، وهم إلى حد كبير قريبون من الماديين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، غير أن أولئك يصرحون بنفي الإله. والفلاسفة يقولون إن هناك قوة خفية تدير العالم كله وتتحكم فيه وهي الطبيعة، وبعضهم يسميها العقل الفعال الذي انبثقت منه بعض العقول الأخرى ونحو ذلك من اصطلاحاتهم الباطلة وصفصطائيتهم الساقطة. فعندهم الرب أو الإله هو الذي يفيض على العقول الفعالة، والعقول الفعالة يرون أنها هي الملائكة، ويرون أن الأنبياء إنما هي رموز لتنفيذ تلك الأعمال، وينكرون الوحي والبعث والحشر والجنة والنار، ويدعون أن الوحي من قرآن وسنة ما هو إلا لانتظام أمور الناس في الدنيا، والوحي والنبوات إنما هي فيوضات تنتج عن العقول الفعالة تفيضها على أولئك الأنبياء دونما وحي ودونما كلام ودونما تنزل وتنزيل، فينسبون كل شيء إلى الطبيعة. فمن ذلك قولهم: الشمس أصل كل نار والبحر أصل كل ماء، بمعنى أنها خلقت منه ووجدت منه دونما خالق خلق هذه الأمور خلقا مستقلا بقوله كن فيكون، والعياذ بالله. وهذا من أعظم الكفر، وهذه عقيدة إرسطاليس وأفلاطون وسقراط وبقراط وغيرهم من الفلاسفة، وكذلك من تبعهم ممن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وابن سبعين وابن الفارض والفارابي وغيرهم من الملاحدة الذين ليسوا بمسلمين في الواقع، لأنهم ينكرون البعث وينكرون حقائق الأشياء. معنى كلمة ينكرون حقائق الأشياء أي أن الأشياء التي سماها ربنا عز وجل بأسماء هي تدل على أمور أخرى، كما فسروا الجنة بتفسيرات والنار بتفسيرات والميزان بتفسيرات، ووصل بهم الحال أنهم أنكروا معاد الأبدان، بل قالوا إن الأرواح هي التي تبعث، أما الأبدان تحللت ورمت انتهى أمره. يقول وينكرون حقائق الأشياء ويسندون كل شيء إلى طبائع معينة، فمثلا يقولون في حقيقة الروح إنها اعتدال الطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس، فإذا اختل واحد من هذه الأربعة انتهت الروح. والبعض منهم يقول الروح تنتقل من مكان إلى مكان ومن إنسان إلى إنسان، وآخرون منهم يقولون إن هذه الروح التي هي التي تبعث دون الجسد، ومنهم من يقول إن هذه الأمور كلها عبارة عن أمور دورانية، كلما انتهى ظهر عاد أدراجه من جديد مرة أخرى، يعني حلقة دائرية يدور عليها الزمان، كما انتهت حقبة عادت من جديد، وهم القائلون بالدوري. الكلام ده اللي كان بيقوله بينشره، ولكن ما تمكن أهلكه الله، مصطفى محمود اللي هو صاحب برنامج العلم والإيمان، كان سمعته بأذن أكثر من مرة، قال يقول تتعدد الآدمية، يعني بعد ما يقوم القيامة والبعث وفريق في الجنة وفريق في النار، يبدأ ربنا سبحانه وتعالى الله عند يمحي ده كله ويجيب آدم من جديد تاني، وهكذا دواليك. أكثر من مرة سمعته من يقول هذا الكلام. يقول كلما انتهت حقبة عادت من جديد، وهم القائلون بالدور، ومنهم الدهريون المنكرون لكل شيء، يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، فينكرون البعث والنشور. والناظم رحمه الله أنكر ذلك كله وبيّن أنه خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فليس أصل النيران الشمس، وليس أصل المياه البحر، وليس إنكاره للبخاري فيما يظهر والله أعلم إنكار لحقيقة تبخر الماء، وإنما هو إنكار لاستقلال البخار بتكوين المطر والسحاب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يكونه سواء خلقه من البخار أو خلقه من العدم، وهو قادر على كل حال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويسوقه إلى ما شاء من الأرض فيحيي به بلدة ميتة. ومما يدل على أن البخار ليس مستقلا كما يدعون أنه قد يتهيأ في مكان ما، وجميع الظروف التي يقولها الطبائعيون متهيئة ولا ينزل مطر، وليس في هذا دفع أو إنكار لبعض العلوم التي توصل إليها الناس من بعض العلوم الكونية الظنية من تأثير البخار ونحوه، لكن الذي ينكر هو اعتقاد استقلال ذلك البخار بإنزال السحب والمطر. والبرق والرعد أمر يحدثه الله تبارك وتعالى عبر السحاب، كما قال تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. وطبعا سبق وأن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره، لما يهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أربعة عن خمسة أمور ومن جملتها عن الرعد، قال ملك من ملائكة الله بيده مخراق من نار يزجر به السحاب حيث أمره الله. فقال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وما هذا الصوت؟ قال صوته صوت الملك. يبقى هذا الذي نسمعه ملك يسمى اسم الرعد، وبعد ذلك الصوت الذي يصدر صوته. الروافض الشيعة الخبتاء يجعلون أن علي بن أبي طالب وهو بريء من ذلك رفعه ربنا كما رفع عيسى بن مريم، وهذا الصوت الذي نسمعه في الرعد هو صوت علي والبرق حينما يضحك، هكذا قال الروافض الخبتاء الكفرة. يقول فأما الأمور التجريبية الثابتة فهذه الاعتراض عليها ولا تعارض نصا شرعيا، وأما الأمور التي في طور النظريات فلا ينبغي المصارعة في تصديقها أو تكذيبها أو التعويل عليها، فإن ثبتت علميا فالحمد لله، والله على كل شيء قدير، قادر على أن يطلع عباده على مثل هذا. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإلا فإن بعض الأمور التي يدعونها ويزعمون صحتها ما هي إلا ضحك وتلبيس على ضعاف الإيمان. والواجب علينا نحن المسلمين ألا نخضع النصوص للنظريات، وألا نحمل الآيات ما لا تحتمل، فنستدل بالآيات القرآنية على إثبات أو نفي بعض النظريات دونما وعي وعلم صحيح. حتى والعياذ بالله إن ذلك أدى ببعضهم إلى أن يحمل بعض الآيات الواردة في مشاهد يوم القيامة على بعض النظريات التي وجدت في هذا العصر، وربما حملها على أشياء علمية لا تدل عليها وقد تكون علمية ثابتة، لكن الاستدلال لها بالآية أو بالحديث في غير محله، بل قد يدخل ذلك كله في عموم قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي قوله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون، وفي قوله وفوق كل ذي علم عليم. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك كتاب ربنا عز وجل يعني كتاب نتمسك به لتستقيم أمورنا في الحياة، وجاء الكتاب تبيانا لكل شيء فيما نحتاجه من أمر الدين. أما أمر الدنيا فجاءت قواعد عامة، أما أننا نحمل ما نسمعه من الاكتشافات العلمية بالقرآن والسنة دونما دليل وبرهان، هذا يا أخواننا يعني عواقبه وخيمة، يؤدي إلى الطعن في نصوص الكتاب والسنة. وأما أن تخضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لبعض النظريات حتى ولو ثبتت علميا فتخضع بخصوصها لهذا الغرض فإن ذلك غير سائغ، كما زعم بعضهم في تفسير قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر أنها محمولة على صعودهم القمر وهذا قد أعظم على الله الفري، لأن الآيات وردت في شأن يوم القيامة كما دل على ذلك السياق، مع أننا لا نعارض إن ثبت ذلك علميا الصعود إلى القمر، لكن نعارض الاستدلال بالآيات والأحاديث على مثل هذا الأمر وتحميلها ما لم تحتمل. والملائكة عباد مكرم من عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فمنهم من كلفه الله تبارك وتعالى بأعمال يقوم بها كما قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، وقوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، ومن بينها ذاريات الرياح وحاملات السحب التي يسوقها الله تعالى حيث شاء كما قال تعالى والذاريات ضروة فالحاملات وقرة فالجاليات يسرى فالمقسمات أمر، لكن التحديد بأن ذلك يستند إلى ملك بعينه وهو الذي يسوق السحاب أو يزجره أو يفعل كذا كقول النظيم يزجره بالبرق، فإن ذلك يحتاج إلى دليل ثابت يستند عليه في مثل هذه الأمور، لأنها أمور غيبية لابد فيها من الأدلة القاطعة والبراهين الصاطعة، فإن ثبتت تلك الأثار والأخبار فالحمد لله، وإلا فنعلم أن الكل يجري بتدبير الله عز وجل وتقديره. طبعا قلنا ليس هناك اعتراض بين قضاء الله وتدبيره وتقديره، وبين أن الله عز وجل يوكل ملك بمهمة معينة كمهمة مثلا المطر أو السحاب أو قبض الأرواح أو كتابة أعمال العباد، مع أن كله يجري بتقدير الله وقضائه وقدره، ليس ثم تعارض بين الأمرين. ولا شك أن الله عز وجل قد أمر الملائكة بتدبير كثير من الأمور وهو قادر على أن يخلقها ويهيئها بكلمة كن، لكن لأمر وحكمة عظيمة أرادها، فإنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتخلف حكمته البالغة في خلق هذه الأشياء، لكن الذي ينكر هو التكلف والتعمق بدون علم ولا فقه ولا دليل يستند عليه، وبخاصة في المسائل الغيبية التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي من كتاب أو سنة. وقول الناظم أفكان يعلم ذا أرسطاليسهم، تدبير من فرضت به الجهتان، يعني أرسطاليس لم يطلع على علم ما في المشرق والمغرب وما فوق الأرض وما تحتها حتى يدعي تلك الدعاوى الباطلة. وتعاقب النجوم ومعرفة منازلها كما تقدم تفصيله قريبا، ومعرفة منازل الشمس والقمر وتعاقبهما وتعاقب الليل والنهار ونحو ذلك مما قد يوصل إليه عن طريق العلم عن طريق علم الفلك أمر وارد، لكن الناس فيه طرفان ووسط بين مفرط ومفرط ومتبع. فهناك المبالغون في إنكار علم الفلك وعلم النجوم الذي هو علم التسيير، وهذا الإنكار في غير محله، وهناك من يجعلها وحدها تستقل بفعل الأشياء وليست مجرد علامات، وهذا أيضا باطل. والواجب على المسلم أن يقر ما دل عليه الدليل. أما الأمور التي لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة ولا يثبت فيها شيء عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه، فكل ذلك يتوقف فيه ويوكل علمه إلى الله عز وجل. سبق وأن ذكرنا في بعض الكتب إن مصادر العلوم الموجودة في الكون مصدران، إما نقل المصدق وإما استدلال محقق. هذا الكلام قلناه مرارا، وقلنا إن الاستدلال المحقق اللي هي العلوم الناشئة عن طريق التجارب البشرية التي من صنع البشر. قلنا العلوم المستنبطة من الاستدلال المحقق تنقسم باعتبار دلالة الشرع عليها وعدم الدلالة إلى ثلاثة أقسام. فاكرين الكلام ده؟ العلوم أو المعلومات المستنبطة من الاستدلال المحقق تنقسم باعتبار دلالة الأدلة الشرعية عليها وعدم الدلالة إلى ثلاثة أقسام. علوم مستنبطة دل الدليل الشرعي على صحتها، قسم الأولين. علوم مستنبطة، مستنبطة منين؟ ركز، من استدلال المحقق، شهد لها الكتاب والسنة، فهي صحيحة لشهادة الكتاب والسنة له. طبعا كجريان الشمس ومنازل القمر، وكذلك النجوم نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، كل دي علوم أتوا بها عن طريق الاستدلال المحقق وشهد الشرع بصحته، فاحنا بنقول صحيحة لشهادة الشرع لها لا لكونها جاءت عن طريق الاستدلال المحقق، ماشي كده؟ القسم الثاني علوم دل الشرع على بطلانها، علوم دل الشرع على بطلانها نحكم ببطلانها ولو رأيناها بأعيننا، ودي مسائل منتهية. علوم دل الشرع على بطلانها نحكم ببطلانها ولو رأيناها بأعيننا. وضربنا مثال، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فمن قال أن الحيض ليس فيه أذى فهو كذاب مهما كان عندهم من عقاقير طبية وأدوية. القسم الثالث بقى علوم لم يشهد الشرع بصحتها ولا ببطلانها، هذه نعمل بها ونعول عليها مع اعتقادنا أن احتمالية الخطأ عليها واردة. لما؟ لأنها من صنع البشر. القسم الثالث علوم لم يشهد الشرع بصحتها ولا ببطلانها، يعني لم يشهد بنفيها ولا بإثباتها، نعمل بها مع اعتقادنا احتمالية الخطأ فيها لأنها من صنع البشر. نبقى على المغرب، خمس دقائق. طيب، طيب يقول حاضر. والمهم أن نؤمن بأن الكل يجري بأمر الله عز وجل، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهذه الكواكب والقمر والشمس ونحوها يجب أن نؤمن بأنها من مخلوقات الله ومن آياته العظيمة. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فيجب الوقوف عند حدود ما شرع الله لك وعند حدود ما أباحه لك في هذا الباب. أما أن تتكلف وتتعمق وتقحم نفسك في علم قد استأثر الله بعلمه فهذا عين الضلال والتقول على الله بغير علم. ولذلك تحدى الناظم الفلاسفة بأسئلة تعجيزية ليقررهم بعجزهم عن الاطلاع على ما استأثر الله بعلمه من الغيوب. فقال: أفكان يعلم ذا أرسطاليسهم إلى آخره. وهذا أسلوب قد اتبع فيه الناظم هدي القرآن بإفحام الخصوم وتقرير أنهم غير قادرين على شيء مما يدعون. قال تعالى: قل هل تربصوا، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وفي رواية: هل علمت ما عندي. ولهذا ختم الناظم الأبيات بالتسليم بأن الله وحده هو الذي بيده ملكوت كل شيء، فهو المقدر لكل شيء لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو. فقال: بل كل ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزمان. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد إن شاء الله لصلاة المغرب، نصلي المغرب ونواصل دروسنا. الله هو المسؤول والمأمول، أن يلهمنا وإياكم رشده والصواب، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.